الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم بأن شرط قبول أي عبادة من العبادات أن يفعلها الإنسان موافقة للشرع مع إخلاص النية لله جل وعلا. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود القدر الذي تصح به عباداته. وما دمنا مقبلين على عبادة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فيجب أن يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة حتى يتأكد أنها وقعت على وجه مقبول عند الله جل وعلا، لم يتلبس بها شيء يفسدها. وقد بين الله جل وعلا الأحكام المتعلقة بالصيام في كتابه في سورة البقرة في الآيات التي بدأت بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا سمعت الله جل وعلا يناديك يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك وانتبه، فهو كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والإنسان إذا أدى عبادة الصيام فليستحضر هذا النداء من الله جل وعلا، وأنه يصوم امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى. إن استحضر هذا وجد أثر الصيام في قلبه، ويترقى حتى يصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً، إيمانا بفرض الله جل وعلا له واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، لا أنه صامه عادة اعتادها وأخذها من آبائه. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقوتا. وفرض الصيام لم يكن من بداية الدعوة الإسلامية منذ بداية البعثة، بل تأخر فرض الصيام إلى السنة الثانية من الهجرة، وكان قبل فرض صيام رمضان قد فرض الصيام، لكن صيام ماذا؟ صيام يوم عاشوراء. فكان صيام يوم عاشوراء فرضاً صامه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم لما جاء المدينة ووجد اليهود يصومونه فسأل عن ذلك، فقالوا: ذاك اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. فصامه وأمر الناس بصيامه، فصار صيامه حتما واجبا. حتى جاءت السنة الثانية من الهجرة فنسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وبقي صيامه مستحبا يكفر الذنوب سنة. وأبدلنا الله جل وعلا خيرا من ذلك، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ففرض الله جل وعلا علينا صيام شهر رمضان. وككثير من أحكام الشرع جاء الصيام متدرجاً في فرضه، ففي بداية الأمر كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكيناً. يمكن أن يفطر الإنسان فلا يصوم، لكن لا بد أن يفعل البدل، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. وهذا قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هم يطيقون ويقدرون على أن يصوموا، فعليهم فدية طعام مسكين، يعني إذا أفطروا. وهذا أحد التفسيرين لهذه الآية. ثم صار الصيام حتما واجبا بالآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلم يعد هناك تخيير بعد هذا، بل صار الصيام ركنا من أركان الإسلام التي بني عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصار ركنا من أركان الإسلام. فرض كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الذين من قبلنا من أهل الكتاب فرض عليهم الصيام أيضا كما كتب على الذين من قبلكم. ففرض علينا الصوم في أول الأمر على نفس الكيفية التي فرض عليها فيها على أهل الكتاب، أو فرض بها على أهل الكتاب. كان أهل الكتاب لا يتسحرون، فإذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب، وهكذا كان الأمر بالنسبة لنا في أول فرض الصوم. كان الإنسان إذا نام حرم عليه الطعام والشراب وإتيان النساء، يبدأ صيامه. فهل كان الناس يتسحرون؟ الجواب: لا، لا يتسحرون. حتى حصلت قصة لرجل من الأنصار، وهو قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الرجل صائم ويعمل في نهاية رمضان، وجاء متعبا في آخر النهار ينتظر زوجه أن تقدم له طعام الإفطار، فذهبت لتحضر الطعام، فمن شدة التعب نام الرجل، فأتت بالطعام والرجل نائم، فقالت له: خيبة لك. لماذا ستكون عليه الخيبة؟ لأنه لن يأكل الآن من هذا الطعام، وفعلا بقي صائما. وفي اليوم التالي ذهب لعمله ولا بد له من هذا، وهو مواصل الآن، فمن شدة الإعياء أغشي عليه رضي الله تعالى عنه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنزل قول الله جل وعلا، لما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصار لنا أن نأكل وأن نشرب ما لم يطلع الفجر، وصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أظن فهمنا ما معنى هذا الحديث. فهم لا يتسحرون وكنا كذلك، ثم صار الفاصل بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أكلة السحر إغراقا في مخالفة أهل الكتاب. فأكلة السحور طعام مبارك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدعه أحدكم ولو أن يجرع جرعة ماء. فرق بين العشاء وبين السحور، لأن السحور يكون في آخر الليل، وقد كان ما بين قيام النبي صلى الله أو فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وقيامه إلى الصلاة مقدار قراءة 50 آية لصلاة الفجر، فوقت قصير، كان يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام. ولاحظ في الحديث السابق قالوا، أي الصحابة، مقدار ما بين فراغه من تسحره وقيامه للصلاة كم؟ ها؟ مقدار قراءة 50 آية. ولاحظ كيف أن القوم كانوا يعيشون مع القرآن ليلا ونهارا، حتى صار تقديرهم للفترات الزمنية وللمدد الزمنية بقراءة القرآن، بكم آية يمكن أن تقرأ في هذه المدة. فيا عجبا لهم وهم أهل القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالسحور طعام مبارك، فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو وإن كان طعاما تأكله إلا أنه قربة لله جل وعلا، أنت تتقوى به على طاعة الله جل وعلا. وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يقول عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا يصلي على المتسحرين فيرحمهم ويذكرهم في الملأ الأعلى من الملائكة، والملائكة أيضا يصلون على المتسحرين أي يدعون لهم. فهي عبادة وقربة لله جل وعلا، وهي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أكمل، لعلكم تتقون. هذه أول آية، وآخر آية كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأت آيات الصيام بالتقوى، ختمت أول آية بالتقوى، وختمت آخر آية بالتقوى، لأن الصيام مدرسة يتعلم فيها الإنسان تقوى الله جل وعلا. وهذا المعنى نتحدث عنه غدا بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.